الحديثة.
مع احتمال أن العلة في زراية العتق في العبد لا توجد في الأمة، لأن عتق العبد يترتب عليه من الأمور ما لا يترتب على عتق الأمة كالجهاد والإمامة وغير ذلك.
هذا يشير به إلى باب من أنواع الإلحاق بنفي الفارق، لأن الإلحاق بنفي الفارق انقسم إلى قسمين، أولى ومساوي، وكل من القسمين ينقسم إلى قطع وإلى ظن. القياس الأولى القطعي قياس الضرب على التأذيه بجامع التأذيه في كل منهما، هذا أولى وقطعي، لأن التأذيه في الضرب أشد منه من هو في التأذيه. والقياس الظني كقياس رد شهادة الكافر على الفاسق، قوله تعالى جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويكون نرد شهادة المسلم الفاسق فمن باب أولى الكافر. لكن كان هذا القياس الأولى ظني، لأن الكافر قد يكون يحرم على نفسه الكذب في دينه، فكان لذلك ظني وإلا كان قطعيا. وفي القياس العمياء على الأوراث عدم وجود التضحية بها، قال الاحتمال أن تكون العلة هي مظنة نقص اللحم والشحم الوزاء، وذلك لأن العوراء لا ترى من الإشل إلا ما يقابل السليم، وربها مالكها يتركها على حسب ما ترى، فهذا مظنة بنص شحم هذا لحمها. بخلاف العمياء فإنه يختار لها العلف ويؤكل، حتى أحيانا يدفع لها من العتب ما لا تريد، فقد تكون أسماء نسمة من المغفرة. لكن لما كانت هذه هي المظنة كان قياس أولى ظن. والقياس المساوي القطعي كقياس إحراق المال اليتيم وإغراقه على أكله، في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن العلة هي الإتلاف، وهذا حاصل بكل منا المذكورات. وكقياس البول في الماعون وصبه في الماء الراكد مع استعماله في الطهارة على البول فيه، هذا القياس مساوي قطعي. لكن الظن قياس الأمع على العبد في سراية العفتي، لحديث من أعتق شركا له في عبده أعتق عليه سائره وقوم عليه قيمة عدل. قال لأن العبد كان ظني، لأن العبد إذا اعتق وجب عليه من الأحكام الشرعية ما لا يجب على الأنثى كالجهاد والإمام والولاية إن كان صالحا لذلك. لكن قالوا هذه الأوصاف بالنسبة إلى العتق وجدناها أوصاف فردية، لأن الشارع لم يلق بها حكمه، فلذلك صرفه من القطع إلى الظن. هذه أنواع قياس الأولى الأربعة التي تنقسم نصره إلى اثنين وكل واحد إلى اثنين. نعم.
والفرع للأصل لباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي، يعني أن الفرع لا بد أن يكون تابعا للأصل فيما يقصد من نوع العلة أو جنسها، وتابعا للأصل أيضا فيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه. مثال المساواة في نوع العلة قياس النبي على الخمر بجامع الشدة المضربة، فإنها موجودة في النبي بعينها النوعية لا الشخصية، لأن العلة عرض لا يتشخص إلا بتشخيص محل.
هذا سبق أن رد عليه ابن الهمى، مجاله هنا من الوصف عرض، فالعرض لا يقوم بغيره. قال ويستحيل عقلا أن يقوم وصف واحد بشيئين في وقت واحد، هذا مستحيل عقل. فلذلك قال لك نوعه أو مثل كما قال لنا في القياس إثبات معلوم في معلوم آخر، عبر بالمين احتراسا أن يكون عين الشخص، عين الشخص اللي هو الوصف المشخص الأصل موجود في الفرع في وقت واحد. ابن الهمام يقول التعدد هنا من باب المسد والإضافة، وإلا لو قلنا بهذا لكان لنا أن نسمي الأحكام المستقلة المشتركة في النوع نسميها قياس، وهذا لا يقل بها أحد، لأنه سيأتيك أن النوع هو ما اتفقت أفراده في الحقيقة وإن كثروا. كلمة رجل نوع، لأن هذه الحقيقة موجودة في كل إنسان بالغ ذكر، أليس كذلك؟ كذلك التحريم في النبي، كلمة التحريم نوع، لأن لا فرق بين التحريم في الخمر والتحريم في الميتة والتحريم في الكذب وفي العقوق وفي غير ذلك من حيث التحريم، حقيقة التحريم هي أليس كذلك؟ فلذلك هو هنا يريد النوع، ولكن احترز هذا الاحتراز مردود عليه بأن التعدد إنما هو بالنسب والإضافة. قالوا كما أن القدرة شيء واحد ومتعلقة بجميع المقدورات، والإرادة شيء واحد ومتعلقة بجميع المرادات ومع ذلك لم تتعدد، فالتعدد من يسبب الإضافات، وهذا الكلام هو المناسب للقياس، لأننا نقول عين التحريم هو عين الخمر هو عين التحريم بالنبي، والإسكار هو نفس الإسكار، لكن نقول أنه لأنه لا فرق بين تحريم الخمر وخمر آخر أو بين إسكار خمر وإسكار خمر آخر، فكل حقيقة واحدة، الحقيقة لا تزمان متفاوتة. بخلاف الجنس فهو مختلفت أفراده في الحقيقة، فمثلا الحيوان تحت أنواع، الإنسان نوع والفرس نوع والجمل نوع وهكذا، الإنسان أيضا جنس، لأن حقيقة الرجل تختلف عن حقيقة المرأة، لكن المرأة والرجل كل منهم نوع، لأن حقيقة المرأة موجودة في كل أنثى بالغة، وكذلك الرجل في كل ذكر بالغ بالغ من الناس. فبس حبيت نبهكم على النقطة هذه اللي هو يقول مثلا خشية من التعدد، هم يقولوا هنا التعدد من سبب الإضافة، لأن المسألة هنا منحت باعتبار العقل، يقول لك يستحيل أن يكون عين البياض الموجود في هذه الذات هو بذاته موجود في الثانية في وقت واحد، يقول لك العرض لا يقوم بمحلين في وقت واحد، هذا من العقل. هو يقول له هنا التعدد من سبب الإضافة، وإلا فالعلة هي هي. نعم.
قال لأن العلة عرض لا يتشخص إلا بتشخيص محله الذي قام به، وهو في مثالنا خصوص الخمر وهو مفقود في النبيذ، فظهر أن الوحدة نوعية لا شخصية. ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في
ورد بطرات، يعني مفرد بطرات اليد أو رجل أو العين.
ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية، فإنها جنس لإتلافهما، فعلة الحكم في الأصل والفرع جنس الجناية لا إتلاف النفس وإتلاف الطرف،
لأن إتلاف النفس معناها قتله، وهذه لا توجد في الأطراف، إتلاف الطرف أيضا ما يستلزم من إتلاف النفس، هو قال لك الجناية يدخل تحتها تكون تحتها الاثنين، لأن حقيقة القتل تختلف عن حقيقة إزالة طرف من أطراف الإنسان اللي هي الكلام الدين، وهذا الاصطلاح تحتاجون إليه في تقسيمات المناسبة، لأننا نقسم على تقسيماته بالنوع والجنس. نعم.
إذ لو كانت العلة في الأصل إتلاف النفس لم يتصور القياس لعدم وجود العلة في الفرع. ومثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص، فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا.
لأن حقيقة القتل سواء كانت بالذبح أو الشق أو مثقل يعني قتل، حقيقة القتل واحد. نعم.
ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه للأبي بجامع الصغر.
الصغر حقيقة واحدة سواء في هذه أو تلك، لكن الولاية تحت ولاية على المال ولاية على تزويجه، وكل من حقيقة تختلف عن حقيقة الثاني، هذا في تنميته وهذا في تزويجها من كفء خاطب لها. نعم.
فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال، والفرق بين الجنس والنوع أن أفراد الجنس مختلفة حقائقها كأفراد الحيوان، وأفراد النوع متفقة حقائقها كأفراد الإنسان. إذا عرفت ذلك فحقيقة القتل تنافي حقيقة قطع الطرف، والولاية على المال تنافي الولاية على البضع، ولذا قيل في كل منهما إنه جنس دون غيرهما من باقي الأمثلة، فإن الحقيقة فيه واحدة ولذا كان نوعا. فقول المؤلف والفرع مبتدأ وجملة يقتضي خبره، واللام فيه للأصل زائدة، والأصل مفعول به مقدم لقوله يقتفي، والباء في بباعث ظرفية بمعنى فيه، وقوله في الحكم عطف عليه، وتقرير المعنى الفرع يقتفي الأصل أي يتبعه في الباعث أي العلة، وفي الحكم وذلك الاتباع فيه كليهما إما في النوع أو الجنس، وتقدمت أمثلة الكل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى:
ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح العمل. ومقتضى الضد أو النقيض للفرع الحكم كوقع البيض، البيض مراد به السيوف. يقول ان اثبات نقيض الحكم لنقيض الحكم الاخر مثاله كهدم قطع السيوف للاجسام، اي انه ما يمكن ابدا، فلا بد من مساواه الفرع للاصل في علته، والا كان القياس باطلا. فلا بد ان يساوي الفرع والاصل والا كان باطلا، سواء كان هذا النقيض سواء كان نقيض او ضيق. النقيض النقيضان امران وجوديان بينهما غايه المنافات، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كالجمع بين النفي والاثبات، الشيء اما مثبت واما منفي، كالجمع بين الموت والحياه في طريق اخرى، اما حي واما ميت. واما الضدان امران وجوديان ايضا بينهما غايه المنافات، لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان معا، كالنقطة البسيطة يعبروها عن التي لا تتجزأ لصغارها، يستحيل أن تكون بيضاء صفراء في وقت واحد، لكن يمكن ترفع الألوان كلها وتحط لون آخر، هذا هو معنى النقيض والضيق، فلا يجتمعان. فمثلا يقول هو مثل بتثليث مسح الرأس، من قال مثلا أن الرأس يثلث قياسا على الوجه لأنه فرض من فروض الوضوء، فيقول الثاني المسح لا يثلث كمسح على الخفين، فهذا يقول يثلث والثاني يقول لا يثلث. وهذا المثال نفسه مثل به للشبه لغلبة الأشباه كما سيأتينا، وهو أن يدور الفرع بين أصلين فيلحق بينهما أقوى شبه. يقول لك هنا أن مسح الرأس هذا باب الشبه، مو باب الدهين، باب هنا يقول لك هذا يثلث، الثاني يقول لا يثلث. هناك اللي قال يثلث الحاق له بوجهه بعشام يعني كل منهما ركن في الوضوء، واللي قال لا يثلث قال مسح، والمسح اصله لا يثلث مسح الخفين فلا يثلث، فالجمع بين النفي والاثبات منه. لكن مثال نفسه سياتينا ان مسح الراس دائر بين المسح وبين التثليث، بين التثليث في المسح باعتبار انه معدود مع مثلث، تصلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق مناسبا يكون مثلهم، وبه قال الشافعي قال يستحب مسحه ثلاثة. وثانيا قال لا، هو مسح والمسح مبني على التخفيف فلا يثلث، فايضا كونك الحق من مسح الخفين هذا مناسب عليه لا يثلث. على كل حال يقول لك ان من شرط صحة القياس مساواة الفرع والاصل، فلا يمكن ان تثبت للفرع حكم ضد الأصل ولا نقيضه، لأن ذلك مثابته مثابة السيف لقطعه الأجسام، معناها أنه يبطل القياس ولا يصح. نعم.
جعلت ما خلاف حكم يقتضي والفع بترجيح لذا المعترض.
يقول لك استوى خلاف ذاك الخلافيان، الحكمان الخلافيان قد يجتمعان لأن ما بينهم تضاد ولا بينهم تناقض، ويمثلون بقياس يمين الغموس على شهادة الزور بجامع أن كل منهما فيه إثبات للباقي، فيقول يمين الغموس لا حد فيها قياسا على شهادة شهود الزور بجامع أن كل منهما إثبات للباقي، فيقول الثاني يمين الغموسي يمين مؤكدة للباطل فيلزم فيها التأثير قياسا على شهادة الزور، فيقول لك الخلافيان بينهم غاية المنافاة لكن قد يجتمعان كالحلاوة والسواء، قد الحلاوة قد تكون شيء الأسود قد يكون حلو، وكالبياضة والثلج شيء يكون أبيض وهرش في نفس الوقت، فهذا الفرق بينهم. من حكمان الخلافيان لا مانع من اجتماعهما، ليس كالنقيضين ولا كالضدين. نعم.
وعدم النص والإجماع على وثاقه أوجبه من أفصل من عد دليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى منعه.
يقول من شرط القياس عند من يمنع تعدد الأحكام للشيء الواحد، تعدد الأدلة لمدليل واحد، من شرطه أن لا يريد نص في الفرع، لأنه من يستغنى به عن القياس، استغنى به عند القياس. هذا عند من لا يجيز تعدد الأدلة على مدليل واحد. ما من يجيز ذلك فيقول لك لا مانع، لأننا نقول مثلا الزكاة واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالدلالة الدليل العقلي، وهذا يسموه توارد الأدلة على المدلول فيعطيه قوة الدلالة. لكن من يمنع يقول لك هذا يريد به حكم السابق في الفرع خاصة، أما شمول حكم الأصل للفرع فقد تقدم أن من شرط القياس لا يشمله، لا يشمل الفرع حكم الأصل دليل الأصل، لأنه لو شمله ليس ما جعلته أصلا والثاني فرعا بأولى من العكس كما تقدم لنا. فهو يقول هنا من يمنع اجتماع دليلين على مدلول واحد، يقول إذا كان حكم الفرع ثابتا بنص فلا داعي إلى قياسه، نستغني به لأن القياس إنما نلجأ إليه عند عدم وجود الدليل. وهذا الكلام مرجوع عند المحققين، لا مانع من أن نثبت الفرع بنص ونثبته بقياس، لأنه من باب توارد الأدلة على المدلول، فلا مانع من ذلك. هذا اللي يقول لك هنا البيت
وعدم النص
والإجماع على وفاقه أو جبه من أصل منع الدليلين، من منع حصول دليلين على مدلول واحد اشترط في صحة قياس أن لا يثبت حكم الفرع بدليل، لأنه حينئذ يستغنى به عن القياس. اللي بعده له معنى آخر، وحكمه
وحكم الفرعي ظهوره قبل يراد منه.
طيب يقول لك من شرط أيضا القياس عند بعضهم أن لا يثبت حكم الفرع قبل حكم المقيس عليه، ومثاله قياس الوضوء على التيمم بجامع وجوب النية في كل منهما. فالوضوء ثبت في صدر الإسلام قبل الهجرة، والتيمم ما ثبت إلا في غزوة بني مصطلق أو غيرها بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بمدة، ومع ذلك يقاس عليه. هذا عند من يقول منع اجتماع الدليلين، أما من يجيز منع اجتماع الدليلين أو الأكثر يقول لك لا مانع، لأن هناك ثبت بالنص وثبت بالقياس أيضا، وهو من باب توارد الأدلة على المدلول الواحد. ولذلك تجد الجمهور يقولون الوضوء عبادة تشترط لها النية هو الغسل قياسا على التيمم، بينما الحنفية يقول لا، الوضوء والغسل نظافة ولا تشترط لها النية. فلو أن إنسانا كان يسبح في البحر أو كان يتروس وخرج نظيفا يقول لك يدخل في الصلاة، لكن هنا نورد عليهم النقد بأنه لو طرأ عليه حادث يتوضأ أو يصلي يقول لك يتوضأ، إذا هذا يدل على أنه عبادة. ولذلك سيأتينا أنه عبادة، نقول عن الشافعي عبادة موجبها في غير محل موجبها، موجبها المقتضيها موجبها اللي تقتضيه من الغسل في غير محل موجبها، فالمحل ناقض لا يلزم غسله في الوضوء، فدل على انها عباده، والعباده لا بد فيها من النية، لان الله يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. هذا لا قطعية قد لا يحصل، قد لا تحصل له من قوه الثبوت. نعم، لان القطعية في القياس مبني على مقدمتين كما قالوا، الإجماع على وجود العلة في الأصل والإجماع على وجودها في الفرع، فمتى حصل هذا في القياس القطعي وإلا فيكون ظن الجواني. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوضع البيض، يعني أن معارضة حكم الفرع لما يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كوضع البيض، أي كهجم السيوف للأجسام، بمعنى أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل.
والفرق بين الضدين والنقيضين أن مقابلة النقيضين هي المقابلة بين السلب والإيجاب أي النفي والإثبات.
هو قال السلب والإيجاب وقال النفي والإثبات كل معنى واحد، لأن السلب هنا يريد أن يقول على النفي وعلى الرفع وعلى كل ما يقتضي مادة النفي بأي لفظ كان، والإثبات ما سلم من ذلك. نعم هذه الصلاحات طبعا منطقية. نعم
والمقابلة بين الضدين هي المقابلة بين أمرين وجوديين متنافيين في ذاتهما لا يمكن اجتماعهما في ذات أخرى كالسواد والبياض. مثال الدليل المقتضي لنقيض الحكم في الفرع قياس القائل بتسليم في مسح الرأس له على الوجه في الوضوء بجامع أن الكل ركن في الوضوء، فيقول المعترض هو مسح في الوضوء فلا يسن تسليمه قياسا على الحكم، فقوله فلا يسن تسليمه نقيض بقول المستدل، يسن تسليمه لأن أحدهما نسل والثاني إثبات. ومثاله في الضد قول الحنفي الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كل منهما يفعل بوقت من أوقات الصلوات الخمس، ولم يحد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد. وما ذكره المؤلف من أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه مبطلة له هو واجب.
لكن يقول لك حين إذا تعارض كما سنصلك عليها نلجأ إلى الترجيح، فما كانت علته منصوصة مقدم على ما كانت مستنبطة، وما كانت علته متفق عليه تقدم على ما كان مختلف فيه. نعم سيأتيك بعد الخلافين نذكر لك هذا، نلجأ إلى الترجيح، هذا سيأتيك في الترجيحات لنا الأقيسة. نعم
وقائدة المفكرة المخلص من سنة محاربة حكم الفرع بما يحتوي في الجهة النقيلة المخلة سبه هو الراجح.
ما هو هذا اللي هذا الراجح؟ لأن الضداني لأن هذه الأمرين لا يستمعان أصلا اجتماعهم في تناقض، وهو ممنوع عقلا من باب أولى شرع، اجتماع الضدين ممنوع عقلا وممنوع شرع، وكذلك اجتماع النقيضين ممنوع عقلا وممنوع شرع. نعم هذا النقيضان، النقيضان لا يستمعان معا ولا يختفعان، لابد واحد مرفوع والثاني مرفوع، النقيضان لا يجتمعان لكن قد يختفعان معا ويحل محل غيره.
وقيل لا تقبل المعارضة لأنها إن قبلت انقلب منصب المناظرة، إذ يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل.
وما عند الجدليين أن المستدل هو اللي يلزمه الدليل والمعترض عليه الاعتراض فقط، أما يكون مستدل تنقلب بدل ما كان معترضا أصبح مستدلا، وهذا يؤدي للانتشار وهذا يمنح من الوصول إلى نتيجة، لذلك يمنعه، هذا عند الجدليين. نعم
وأجيب بأن قصد المعترض عدم دليل المستدل، وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات مقتضى المعارضة وليس كذلك، وإنما قصده عدم دليل المستدل بعكس ما خلاف حكم يقتضي والسعب ترجيح لدى المعترض، يعني أن المعارضة بمقتضى خلاف الحكم عكس المعارضة بمقتضى النقيض أو الضد، فإنها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقا لعدم منافاتها له، كما لو قيل اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة قياسا على شاهد الزور، فيقول المعترض قول مؤثر للباطل تظن به حقيقة فيوجب التعزير
قياسا
على شاذ الزور، فعدم التكفير في قياس الأول ووجوب التعزير في قياس الثاني خلافان لا نقيضان ولا ضدان، وضابط الخلافين أنهما متنافيان في حد ذاتيهما لا يستحيل اجتماعهما في ذات ثالثة كالسواد والحلاوة والبياض والبرودة. وقوله وزع بترجيح من المعترض يعني أن المعارضة بنقيض الحكم بالفرع أو ضده تسع معارضته بكون وصف المستدل أرجح،
بكون وصف المستدل أرجح من وصفه ككونه قطعيا ووصف المعارض ظنيا، أو كون مسلكه أقوى وغير ذلك من مرجحات القياس. وقوله لذا المعترض مفعول لذا واللام زائدة، والكلام على حسب مضاف أي اعتراض المعترض وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أفصل من عزل إليه، يعني أن من أفصل من عزل إليه على
مثلا قال في الثاني لا نقول هذا ولا في الثاني هذه المشكلة، يعني يمكن حمد على اثنين
يمكن ما في تعب ما في جمع بين يقيدين ولا بين الثاني
قال في
أي حال ما نقول على اكتها الله تعالى نعم، يعني المسألة جدلية الآن أي هذا الآن بحث جدلي نقيضان والضدان، لأن الفقهاء إنما قالوا من شرط صحة القياس مساواة الفرع الأصلي في عدته، وحين ما في تناقض ولا في ضد. نعم أرفع صوتك في
كل المناظرة،
مو عارضه هو بيقول لك ان هذا قصده ما قصده اثبات المعارضه فقط بنفي دليل الثاني، بحث جدلي ومدرسك او زميلك لم يقرا الجدل لا تظلم منه كثير في الموضوع، لا يقول لك انه لا يقبل من الدليل لان المعارضه تورد الاعتراض فقط، لانك لو اردت تستدل انقلبت مستدلا وينقلب الثاني معترض، وهذا ممنوع جدلا لأنه يؤدي إلى انتشار البحث وعدم الوصول إلى نتيجة، فالأصل من المستدل هو المستدل، ولكن يورد الاعتراض وعلى المستدل الإجابة عن هذا الاعتراض اللي ورد عليه. نعم يريدون بالانتشار هنا أن المستدل ينقلب معترضا والمعترض ينقلب مستدلا فتنقلب توازن الدعوة، وهذا يؤدي لعدم الوصول إلى حقيقة. نعم
يعني أن من أصل منع الدليلين على مدلول واحد أي جعله أصلا مضطردا يشترط في القياس أن لا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع، لأنه إذا قام عليه دليل استغنى به عن القياس والكلام في نص يختص بالفرع، أما النص الذي يشمله مع الأصل فقد تقدم في قوله وحيثما يندرج الحكمان البيت، أما عند من لم يفع دلالة دليلين على شيء واحد فلا يشترك في القياس عدم دليل موافق له، لأن القياس دليل ثان عليه وهو مذهب الأكثر.
مذهب الأكثر يقول التوارد يدل على المدلول يدل على ثبوته، يعطي قوة الثبوت، لذلك أحيانا أنت نفسك تستدل عن الفقهية على الحكم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وأحيانا بالقياس، هذا يعطي قوة الثبوت ما يمنع أيه هو الثبوت بحيث مثل ما يعرض إلا مثله أيه هو يزوله ما يعرض أيه. مراجع الثبوت مع أن كل واحد أحيانا يكون كافيا نعم حجة المناظري
حجة المناظري دليل واحد
ما سمع
كل واحد
ايوه كثير هذا، انت الان ما تستدل على بعض الاحكام بالقران والسنه والاجماع والورد فيه الاجماع والسنه وكذلك اجمع المسلمون على حكمه
لا هو خلع ما هي حجه
المانع اللي يقول لك الاصل اكتفاء دليل واحد يكفي هذا المانع ايوه بس نعم يقول لك ان القياس لا يلجأ اليه مع وجود الدليل، ما طلب هذا القياس، لذلك يقول لك اول ما يبحث المسألة عن حكمها باب ترتيب الادله في كتاب الله، فان لم نجد فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم نجد فبالاجتهاد سواء كان عن طريق القياس او اعتبار المصالح الاخرى، ويستدلون على هذا بحديث معارض مرسل للود لا يصحو الا مرسله، قال بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال في سنة الله وسلم، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آلي إلى أقصر، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، والحديث رأي المختلف وإذا مختلف كما قال الترمذي رحمه الله. نعم لأنه مروع عن الوجود.
لكن ثمر هذا الفرق في علته التي وردت في القياس وردت كذلك الدليل يمكن تأديته في هذا الشهر.
لا هو هذا ما يتعلق به لأن العلة ستكون أنها من شرط صحتها التعدية تكون متعدية موجودة في الشرع. وإلا تكون قاصرة وسيكون خلاف فيها والصحيح ثبوتها وأن تعطي الحكم هو الثبوت. ومن أيضا قياس عليه وهذه فوائد ستكون هذا الشهر. أيوه. متعدية العلة من شرطها أن نجد تلك علة الأصل من فرق نفسه سواء كان على طريق القطع وهذا قليل أو على غلبة ظن هذه العلة موجودة في هذا كما في النبي مع الصبر من العلة هي الإشكال. نعم.
وحجة المانعين أنه لا حاجة إلى القياس مع وجود
النص يقول لك لا حاجة خلاص ثبت بالنص يكفي نص دليل سواء من كتابنا أو سنة المراد بالنص أنا أعم من القطع سواء كان حتى بالظاهر
الحاشر قال خالد إنه قياس منصوص على منصوص عليه ومجمع عليه على منصوص
طيب ولكن ما المانع يعني احنا نثبته بالنص ونثبته بالقياس نعم
وقد عرفت أنه لا مانع من ترادف الأدلة
توارد أيوة مو ترادف توارد الأدلة على متنوعة
إذا كان مفهوم دلالة على النص
نعم
يعني مستدل
الآية على مسألة أيوة عزوم الدلالة مثلا يجرون الدلالة التكتيب لا ما يجرون لك الرجوع إليه هو فقط من باب قوة الثبوت أنت تدرس طلابك فقه تقول الزكاة واجبة بكتاب الله آتوا حقه يوم حصاده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتستدل بالسنة فإن طاعوا كذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أليس كذلك؟ وتقول أيضا أجمع المسلمون على وجودها أليس كذلك؟ وتقول والعقل يقتضي ذلك مواساة الغني للفقير لذلك ورد فيها أنها على القريب صدقة وصلة رحم مواساة فهذا ما في معنى لأنه من باب توارد الأدلة على المدلول سيعطيه قوة في الثبوت فقط وإلا فكل واحد من الأدلة يكفي في ثبوت الحكم نعم
وحكم الفرع ظهوره قبل يرى كمنعي يعني أنه يفترض في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل فإن ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء كان معروفا حكمه قبل نزول رخصة التيمم لأن الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحي للتكليف في الصلاة ورخصة التيمم لم تنزل إلا في غزوة بني المطلق أو بعدها وصلى الله وسلم
تعلمون سببها مع عائشة رضي الله عنها فقدت عقدة المهم عطلتهم سبب الطلب على هذا حتى أنه لما نزلت الآية قال صحيح ما زلت يا أهل بدر من أهل بركة وخير حيث أنزل الله سبحانه وتعالى حكم التيمم فالمهم أنه بعد الهجرة للمدينة بخلاف الوضوء فهو ثابت في مكة ثبر الإسلام عند فرض الصلاة نعم أيوه عشان تعرف معناه أولا من حيث القياس يشترط في صحة القياس مساواة الفرع للأصل في علته هذا يمنعنا من أن نقيس نقيضا على نقيض أو ضدا على ضد لاستحالة اجتماع النقيضين معا أو ارتفاعهما معا وكذلك لا نقيس ضدا على ضد لاستحالة اجتماع الضدين فإذا كيف نقيس ممنوع اجتماعهم كيف نثبت به الحكم ونحن تقدم لنا القياس إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشترافهما في علة الحكم عند المثبت أو مساواة الفرع لأصل في علة الحكم فهمت؟ هذا هو المراد نعم يقول لك ان هذا في هدم القياس كهدم السيف للاجساد ابطال ها يقضي على القياس. كيف إذا ضربت به جسم يقضي عليه ولا لا؟ كذلك هذا القياس يقضي على هذا القياس اللي نوعه يقضي على صحة القياس. هذا وجه التشبيه. شد الحياة ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل العلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصفنا بصابرنا. علماء رحمه الله اختلفوا في مأخذ العلة اللغوية المترتب عليها تعريف والاصطلاح. بعضهم يقول العلة مأخوذة من صورة من العلل، وهو الشرب بعد الشرب تباعا. قال: ووجه العلاقة أن صاحب الإبل يكرر شربها مرة بعد أخرى، كما أن المجتهد يكرر النظر في العلة مرة بعد أخرى. فإذا قال لا، هي مأخوذة من علة المريض التي تغير حاله من الصحة إلى المرض. ووجه العلاقة أن العلة كذلك تغير حال بقاء حكم الأصل اختصاصه به منه إلى تعديته إلى الفرع. بعضهم قال هي مأخوذة من الداعي أي المقتضي. الغزالي يقول لما تأخذ من السنة مأخوذة من الكل، على تعريف العلة في اللغة. وعلماء رحمهم الله لهم بحث طويل عريض في تعريف أفعال الله سبحانه وتعالى. فالشاعرة في باب الكلام اللي هو العقيد عندهم يقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه لا تعلل، لأن العلة تقتضي الغرض، الغرض يستلزم الاستكمال، والاستكمال يستلزم النقص، والله منزه عن النقص. فسموها حكمة. ولكن لما جاءوا إلى الفقه اضطروا أن يقولوا أن حكم الأصل حكم، أن حكم الأصل معلل والعلة كذا، وأنها موجودة في الفرع. وعلى كل حال، وطائفة قالوا هي معللة، ولكن العلة هذه المصلحة فيها للعباد وتفضلا من الله، خلافا للمعتزلة قالوا إنها واجبة على الله، أنها معللة وبعلل تقتضي الأحكام لذاتها، وأن ذلك واجب على الله بناء على رأيهم في التحسين والتقبيح العقليين. فإذا دققت النظر في الموضوع ورجعت لكلامهم تجد أن الخلاف لفظي إلا بين المعتزلة وغير المعتزلة. فأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين لا خلاف بينهم لفظي، لأن من منع التعليل سماها حكمة، ومن علل قال هي تفضل من الله وراجع المصلحة للعباد، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل بها. وليهد السنة الذين يتمسكون بالأدلة يقولون لك أحكام الله المعلل بالمصالح ترجعون للعباد وتفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي مقتضى كرم وجوده سبحانه وتعالى ورحمته به. طيب نعم. أما تعريفه في الاصطلاح فهم مختلفين في الشيخ والمؤلف هنا.
معرف الحكم،
معرف الحكم اسم الفاعل،
الحكم بالوضع الشارعي، والحكم ثابت بهذا السبب.
هما لما جاءوا عرفوا في الاصطلاح اختلفوا. المعتزلة قالوا العلة المؤثر بذاته في الحكم. الغزالي قال هي المؤثر بجعل الشارع، أي هي تؤثر في الحكم إيجابا، لكن ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، حيث رتب المسببات على الأسباب، وجعل الأسباب مرتبة على المسببات على الأسباب. قال بجعل الله لا لذاته. ابن الحاجب والآمدي قالوا هي الباعثة عن الحكم، وفسروا الباعثة بأن المراد به إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، وحمل عليهم ابن السبت وقال نحن معشر أهل السنة لا نقول بالباعث، لأن الله لا يبعث شيء على شيء. وإن قلنا بالباعث فالمراد بها أنها باعثة للمكلف على الامتثال، يعني أن الفعل الذي تدرك المصلحة فيه أخف على النفس من الفعل الذي تفعله ولا تدري من مصلحته. فيقولنا إذا أدركت المصلحة في الحكم هذا يسهل عليك الامتثال ويسهل عليك ما يعارض من الصعوبة. فقالوا باعث للمكلف بالامتثال. ورد على ابن السبت في حملته على الشاعر على الأنبي وابن الحاجب بأنهم عرفوا باصطلاحهم وبعد أن فسروه بما لا يوهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى لا داعي إلى حملتي عليهم للتعرض لمز السلاحين. أما ابن السبك هنا وهو الذي مشى عليه صاحب المراقب قال هي المعرف أي العلامة الدالة على الحكم احتراز من اللفظ الذي يوهم الباعث يكون الله سبحانه وتعالى يتوهم السامع أن الله يبعث شيء على شيء. والمؤثر حسب من نسبة التأثير لغير الله فالمؤثر في الأشياء إيجادا وعدما هو الله سبحانه وتعالى. فقال هي المعرف أي علامة دالة على الحكم فجعلوها معرفة للحكم. واعترض عليهم الحنفية بأن العلة لولا ثبوت الحكم بالدليل ما سئل عنها. فيقول الخبر كان موجودا وكان مذكر فلم يبحث عن العلة إلا بعد ثبوت الحكم فلذلك الحكم هو المعرف لا وليس هي معرفة له. فلو قلنا قالوا إنها معرفة للحكم للحكم للذين الدور لأن معرفتها متوقفة على الحكم فلو توقف الحكم عليها لكان كل منهم متوقف على الآخر وهذا هو عين الدور السبت وهو باطل. فردوا عليهم بأن هي معرفة للحكم من حيث إنه معلل ويقاس عليه إن لولاها لما قسنا عليه فانفكت الجهة. فالحكم معرف للدليل معرف للحكم في محل الأصل فيه وأما هي فمعرفة للحكم من حيث أنه معلل ويقاس عليه هذا في الأصل. أما في الفرع فهم متفقين أنها معرفة للحكم الفرعي إذا لولاها لما أعطيناه حكمه الأصل. نعم أنا ما تقدم لنا في تعريف الأصل عندهم الفرع. نعم يقول لك معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي أي اتبع هذا ما هي الله سبحانه وتعالى عرفنا الحكم بنص العلة عليه دليلا عليه والحكم لا تابع لها إن شرط صحة العلة الاضطراد أي كلما وجدت العلة يوجد الحكم. وتخلفه هو النقد الآتي نعم
وصفها بالبأس مس بينا
يعني من عرفها بالباعث يقول لا يفهم منه ولا يصلح إلا إذا أريد به أنها باعثة للمكلف على الانتفاء باعثة للمكلف على الانتفاء حينما تدرك الحكمة العلة الحكمة في شيء المصلحة يهون عليك ويسهل وتنقاد النفس. أما إذا لم تدرك المصلحة النفس تصعب انقيادها ولا تنقاد إلا بالقوة لأنها لا تدرك المصلحة التي تترتب على الفعل. نعم.
الدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون ميل.
يقول أن العلة هنا إذا كانت مانعة إذا كانت تعليل بالمانع فالمانع يمنع الابتداء ولا يمنع الانتهاء ويمنع الانتهاء ولا يمنع الابتداء ويمنع ابتداء وانتهاء. وهذا تقدم لنا في تعريف المانع. مانع الابتداء هو العقد على المعتد مانع ابتداء العقد ولكن لا يمنع دوامه. ومانع الانتهاء الطلاق يمنع استمرار النكاح السابق لكن لا يمنع نكاحه. ومانع الابتداء والانتهاء الرضاع مانع ابتداء ومانع انتهاء دوام يعني هم يدون دوام. فالرضع كل من تعب هي محرم لك بالرضع حرم عليك العقد عليه. ولو تزوجت صبية فأرضعتها من تحرمها عليك من بنت أو زوجة أو أخت من تحرمها عليك فقد انفسخ النكاح يمنع الدوام. هو اللي قدم لنا ما يمنع بالابتداء أو في تعريف المانع من الابتداء والانتهاء أو آخر إلى أختامه وأول فقط على النساء كالطول الاستبراء والرضاع. وهناك فسر مانع الدوام الطول، والطول كما تعلمون مختلف فيه، يعني من خاف العنى ولم يجد مهرا للحرة جاز له أن يتزوج الأمر المملوك، لكن إذا قدر هل ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ؟ الجمهور قال ينفسخ لأنه صار واجبا للطول. أبو حنيفة يقول لا، هذا نكاح صحيح وقدم عليه بطريق صحيح، ومثله من دخل في الصلاة وحكمه الطهارة بالماء ودخل بالتيمم وجاء الماء، هل تنقطع الفريضة ويلزمه الطهارة والتوضع، أو هو دخل بوجه مشروع وله أن يتمها؟ ومنهم من وضع يده على الصيد كذلك في الحل وأدخله الحرم وهو صحيح، لأنه رمي الابتداء فقد كان وضعه هو بوجه الشرعي، فنقول له البقاء. ومن نظر إلى أنه صيد في الحرم يحرم عليه البقاء في يجوعه، فعلى كل حال مختلف فيه، لكن الرضاع والنكاح ما فيه خلاف. نعم تبديل ما فيه خلاف. تفضل.
ومن شروط الوصف الانضباط لا تحسبة بها يناق.
يقول من شروط الوصف، من شروط الوصف المعلل به أن يكون ظاهرا منضبطا مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون المقصود الشارع من شرع ظاهر احتراز من الخفي، لأن العلة معرفة للحكم والخفي لا يعرف الخفي لا يعرفه. ومثله مثاله القصد في القلب، الرضا في العقوب، وكذلك القصد في القتل، وعلوق الرحم بالنطفة، هذه أمور خفية لا ندركها، فهنا حينئذ صدرنا بنظمة الحكمة. ولذلك جعلت العدة بالأقراء أو الأشهر دليلا على أنه لا يمكن تمضي بالأقراء الثلاثة، أو الأشهر لمن لا تعتد بالأقراء إلا وفي البطن جنين إلا ظهر انتفق وبرز. كذلك جعلوا مناط الرضا في العقود، لا ألف العقود في الإجارة
بطنه أو قطع يعني
قتله مما يفرد جسمه، فهذا عمد، فهذا عمد. نعم. وكذلك منضبط، احتراز من غير المنضبط كالمشقة في السفر، لأنه تختلف من الراجل إلى الراكب، من الراكب السيارة إلى السيارة وغير ذلك. فأنيط هنا بالمظنة وهي العزم على قطع المسافة، هي العزم على قطع المسافة، لأن القدر الكافي من الحكمة من المشقة لا ندري عن المسافة لإناطة الحكم، فأنيط بالمظنة فيه. مجتمع على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شارع الحكم، هذا هو الذي يفرق به بين الوصف المعلل به والوصف الطردي، لأن هذه الشريعة باستقراء العلماء استقراء كان أن جاءت لسد المصالح ودفع المفاسد. فالوصف الذي لا يترتب من ترتيب الحكم عليه وجود مصلحة أو تكثيرها أو دفع مفسدة أو تقليلها يقال له طردي، لا تناط به الأحكام. هذا مراد بقوله من شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناطه. هو اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل بالحكمة، قالوا إذا كان الوصف إنما اعتبر باستماله على الحكمة فينبغي أن يرد التعليل بالحكمة. طائفة منعوا، قالوا لأن الحكمة غير منضبطة وتخفى. ثاني اللي قالوا بها قالوا إذا وجدت ظاهرة منضبطة جاز التعليل بها، لأن التعليل بوصف حينئذ تطويل بدون فائدة وهي هي المقصود، لكن لم يظهروا لها بمثال. حكمة ظاهرة منضبطة ما رأيت منهم، ما وقفت على أنهم وصلوا إلى هذا المثال، بل يفرضوها فقط. نعم. هذه قالت إلا فحكمة بها يناطه، لكن من شرط إناطة الحكم أي تعليقه وبنائه على الحكمة أن تكون ظاهرة منضبطة عندما يقول ذلك، والمثال الله عليهم به. نعم. ما وقفت عليه. نعم.
هي التي من أجلها الوقف جرى إلا كحكم عند كل من درى.
هو هذا اللي قائل بأن التعليل بها، قالوا الوصف لم يعتبر إلا لاستماله على تلك الحكمة، فإذا كان اعتباره لاستماله على الحكمة فمن باب أولى التعليل بها فيه، لكن يشترط في ذلك أن تكون ظاهرة منضبطة. نعم.
وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة.
يقول عن هذا الوصف المعلل به يكون في اللغة كما تقدم لنا أن الوصف الذي سمي به بمعنى ملاحظ في التسمية أنه هل يصح قياس كل ما وجد في ذلك المعنى أو لا، كاللواط على الزاني والنباس على السارق وهكذا كما تقدم لنا. والشرع لأن الشرع والعاقل أن تكون العاقل يستنبطها من محل الحكم، كالإسكار من الخمر والقتل عند العدوان والسرقة والزنا، فإن العاقل يدرك مناسبة تلك الأوصاف لترتيب الحكم عليها. والحقيقة هذه الحقيقة التي لا تغير. وأما العرف أول الحكم نفسه أحيانا يكون علة ومعلولا ومعللا أيضا كاستنباط الصحة من الحل، كاستنباط صحة البيع من حل المبيع، من حل المبيع، وكجواز يراهن المشاع قياسا على جواز بيعه، المشاع بينك وبين غيرك يجوز بيعه أولى يجوز، غير أن الشريك له الشوع فكذلك رهنه يقاس عليه رهنه من الوجه الشرعي. والعادة كقياسة ما أدري كم مثال يقول كتعليل الكفاءة بحسب وعدمها بعدم الحسب، يعني هذه البنت لا تزوجها أنت وصي عليها ولا تزوجها لكوف إلا، لأن ذلك أدعى لبقاء النكاح والمناسب، وعدم الكفاءة بالدناء. نعم. اقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى العلة، وهي بطن الرابع من أركان القياس. وأصل العلة في اللغة العرض المؤثر.
عرض ولا المرض؟ عندك مكتوب ايش؟ طيب وين الصيغة؟ وين خلي الوصف؟ هي على كل حال هي وصف. هي خلي العلة صحيح. عرض على كل حال هي العلة الوصف، يعني المراد به عرض المريض الذي بيّن تغير صحته من صحته إلى مرضه الذي عرض نفسه هي وصف. نعم.
وأفضل علة باللغة هي العرض المؤثر كعلة المريض، وربما تطلق على الداعي الأمر كقولك علة محبتي لفلان علمه وتقاه، وربما أطلقت على من على وربما
أطلقت
على ما يعرف دون الشيء كقول حماس بن قيس
حماس قال ما أدري ما أدري حماس العرق به حماس
كقول حماس بن قيس إن يقبل اليوم فما لي علم
يقبل اليوم
إن يقبل اليوم فما لي علم هذا سلاح كامل وإلا
يعني أنه ما متوفر دواء ربهم حتى نعم كما يقبل عليه شقته.
وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله معرف الحكم الوضع الشارعي والحكم ثابت بها فاتبعي، يعني أن العلة في الاصطلاح هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارعي كالإسكار فإنه كان موجودا في الخمر ولم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها، وقوله الحكم ثابت بها إلى آخره يعني أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على ما صححه بعض المالكية والشافعية خلافا للحنفية القائلين إن ثبوت الحكم بالنص لأنه المفيد له، وأجاب القائلون بأنه العلة بأن النص لم يكن
يعني اللي هو المعرف إنه غير معرف إنه العلة نعم ضمير يعود عليه علة نعم يقصر المعلم به نعم،
وأجاب القائلون بأنه العلة بأن النص لم يفد الحكم بأن النص لم يفد الحكم بحيث كون محله نصا يقاس عليه، والكلام في خصوص ذلك والمفيد له العلة إذ هي العلة إذ هي منشأ التعبية المحققة للقياس.
إذا المراد هنا أن معرفة للحكم من حيث انه معلل ويقاس عليه لا من حيث الاثبات ان حكم يثبت بالدليل ورد به نعم،
واضافه ان العله تعرف بان العله تعرف كون الحكم
تعرف كون الحكم
ان العله تعرف كون الحكم منوطا بها حتى اذا وجد في محل اخر فقد الحكم فيه ايضا، والنص يعرف الحكم دون نظر الى ذلك فليس معرفين
بشيء معرفين هذا جواب عن الدور جواب عن الدور حيث لم يتوارد على شيء واحد،
فليس معرفين بشيء واحد من جهة واحدة، وقال بعضهم معناه أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم معناه أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم، ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جديد للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه، فمجموع ذلك مستفاد من العلة وهو مرادهم بأنها تفيد حكم الأصل بقيد كون محله أصلا يقاس عليه، ووصفها للبحث نفس بينا من سوى غف المكلفين
نعم معلم نعم هذه الأحكام التي أدركت فيها حكمة في أحكام عندنا معقولة المعنى وغير معقولة المعنى تعددية ولا يقاس عليه إلا إذا عقلنا المعنى، يعني شرط صحة القياس أن ندرك المعنى نأخذ المعنى في الأصل ونجده في الفرع وإلا فنقيه، حتى لو أدركنا المعنى ولكن لا تتعدى غير متعدية كما سيكون القاصر ما تتعدى فكان قاصر،
ووصفها بالبعث نفس بينا منهم سوى بعض المكلفين يعني أن وصف الأصوليين للعلة بالبعث أي تسميتهم لها باحثا لم يظهر منه إلا أن معنى ذلك البعث أنها مشتملة على حكمة جبعة المكلفة على الامتثال، ولم يستجيز أن يقال إنها باعثة للشارع على تشريع الحكم لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأعراض، وقائل هذا القول يرى أن كون أفعاله معللة يتضمن نقصا
لأن الغرض كأنه تكميل لصاحب الغرض، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أفعال الله وتشريعه لم يقل شيء منها عن حكمة بالغة، لكن الحكمة اشتملت عليها علل الشرع، مصالحها كلها راجعة للخلق، والله تعالى غني بذاته الغنى المطلق عن كل شيء محتاج إليه كل شيء. الدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون ميل، يعني أن الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، وحينئذ فهو ثلاثة أقسام: دافع ورافع وهو مانع الدوام والابتداء، ودافع فقط وهو مانع الابتداء، ورافع فقط وهو مانع الدوام. وتقدمت أمثلتها عند قول المؤلف بمانع يمنع للدوام
والابتداء وآخر الأقسام أول فقط على نزاع كقول الاستبراء والرداء، يتقدم لنا هناك المانع.
وقوله واجبة الظهور يعني أن العلة يجب أن تكون ظاهرة كالإسكار والصوم، ولا يجوز كونها خفية كبيرة والغضب ونحو ذلك، لأن الخفية لا يعرف الخفية. ومن شروط الوصف يمضي ذاته إلا فحكمة بها يناط، يعني أنه يشترط في الوصف المعلل به سواء كان حقيقيا أو لغويا أو شرعيا أو عرفيا أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة، لأن العلة تفيد الحكم كما تقدم في قوله والحكم ثابت بها. وغير المنضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم. مثال غير المنضبط: المشقة في السفر والرضا في البيع عند من يقول إنه لا يعقل إلا بالصيغ القولية. وقوله إلا فحكمة إلى آخره، يعني أن الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة، هذا مراد المؤلف. قلت الظاهر أن التعليل بالحكمة إنما يتأسى على القول المرجوح من خلاف المشار إليه بقول المؤلف، وفي ثبوت الحكم عند الامتثال الظن والنفي خلاف عرف. وقوله بالطرفين في الأصح عللوا فقصر بسرة عليه ينقل، ويضاح أن المشقة التي مثلوا بها لغير المنضبط،
يعني المراد هنا أنه أحيانا تأتينا أنه إذا غلب على إذا انتفت الحكمة قطعا أو ظنا، هل يصح التعليل أو لا يصح؟ قطعا يمثلون له بتزويد المشيقية بالمغربية مع عدم التلاقي، يقول هنا الجمهور يقول هنا العلة هنا ملغاة، ولو بان حمل المرأة فلا يلحق به النسب. الحنفية يقولون بل يلحق به النسب لوجود السبب وهو العقل، لا يحتمل أن يكون صاحب جن أو صاحب كرامة خطوة بناء على انتفاعها قطعة. وكذلك من باع من اشترى جارية اشتراها ممن باعها له في المجلس، عندك جارية ابعتني إياها ونحن في المجلس ولا افترقنا، ثم ردمت واشتريتها مني، هل لك أن تطأها قبل استبراء ولا لا؟ قطعا من التلاقي ما حصل، من الحكمة متفهين قطعا، يقول لك نعم تستبرئها، ويقول لأن العدة فيها نوع من التعدد، ما تطأها إلا بعد الاستبراء، لأن العدة فيها نوع من التعدد. وظنا كالملك المرفه الذي يقطع فرسخا في البحر في سفينه حقته، وقد تكون السفينه هذه اريح له من البيت لانه مرفه بكل ما يوجد في البيت، وتمتاز بان في البحر فيه رطوبه البحر وهواء الطلق ولا يقطع مسافه تتعبه، هل يعلل او لا يعلل؟ بعضهم يقول لك انتفت الحكمه لا يعلل به، والبعض يقول لك نعم يعلل به لان الغالب يعني يتباع للنادر يعطى للنادر حكم الغالب، هذا معنى قوله انتفت قطعا او ظنا.
ويضاح ان المشقه التي مثلوا بها لغير المنضبط لما لم تصف التعليل لم يعلل بالحكمة التي هي رفع المشقه الا على القول المرجوح كما ذكرنا، لان المسافر يقصر ولو لم تحصل له مشقة على المشهور، والمشهور في مثل هذا التعليل بالمظنة. وهي التي من أجلها الوقف جراء إلا تحكم عند كل من جراء. يعني أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي التي من أجلها صار الوقف إلا، فهي إذن عبارة عن جلب المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها. فإلة منع الخمر مثلا الإسكار، والحكمة التي صار الإسكار من أجلها علة هي صيانة العقل عن الذهاب والوقف على ذلك.
يعني أن العلة هي الوقف، والمصلحة المستمرة والمتلقح فيه من ترتيب الحكم على الوصف هي الحكمة. يعني في الإسكار هو العلة، وفي ترتيب التحريم على الإسكار تحصيل مصلحته هو العقل الذي هو مناط التكليف ومحل الخطأ، وفي ترتيب الاقتصاص على القتل عن الإدواء تحصيل مصلحته صيانة النفوس على الموت، وفي ترتيب القطع على السرقة تحصيل مصلحته حفظ المال الذي هي قوام الناس، وهكذا. إذن العلة هي الوصف والحكمة، هي تلك المصلحة التي من أجلها اعتبر الوصف، حيث إذا رتب الحكم عليه حصلت تلك المصلحة، وطبعا دفع المفسدة مصلحة. نعم.
وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف لما الخليقة. الضمير في قوله هو عائد من الوصف المعلل به، يعني أن الوصف المعلل به أربعة أقسام: لغوي وحقيقي وشرعي وعرفي. وهذا مراده بقوله لما الخليقة، أي نسب المعلل به إلى هذه الأقسام كما ذكرنا. أما الوصف اللغوي فقد تقدم الكلام عليه بقوله تثبت اللغة بالقياس،
بالقياس والثاني والظرف بداء ناس.
والحقيقي في الاصطلاح هو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع، ومثال الإسكار والطعن، ومثال الإسكار والطعن والقتل عند العدوان.
يعني ما يدركه
وما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع
أو لغة،
ومثاله بعد ذلك
لغة شرع.
وما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع أو لغة، ومثال الإسكار والطعن والقتل عمد العدوان ونحو ذلك. والشرعي كتعليل جواز رهن المسائل جواز بيعه، وتعليل حياة
شعر المرأة هذه حرمة النظر إليها وإباحته بالنكاح،
وتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحليته بالنكاح. والعرفي كتعليل الكفاءة،
هو شعر حي ولا ميت؟ متصل حي ولا لا؟ كان أو كان حي تقطعه يتألم صاحبه، ما يتألم اللي قال انه ميت، فهمت؟ ثاني اللي قال انه حي استدلوا عليه بالاحكام الشرعية. الشعر الاجنبية يحرم على الاجنبي نظره لانه يتبذل به، وكذلك يحل له بالنكاح، وهو لا يحرم عليه منها الا ما كان حيا. فالسن المخلوع ما هو حرام عليه، والظهر كذلك ما مقطوع يقطع، ما هو الحياة ما حسه، ما في حياة. وما يستدل على حياته بنموه وبالناحية الشرعية. أيوه.
ومن قال أنه ميت استدل بأنه
استدل بأنه ما في إحساس، لما سقط عن صاحبه ما شعر به.
لو جرى الشيخ لحسه.
لكن الداخل في الجسم. لكن الداخل في الجسم ما هو الشعر نفسه. نعم.
والعرفي كتعليم الكفاءة بالحسب للشرف وعدمها فيه بالجناعة صلى الله عليه وسلم على
عبده. ولذلك هو يحل من الحي ويجنو بين منه حيا، مع أن المبان من الحي ميت، لكن الشعر جزء وهو طاهر، تنسجه وتصلي عليه وتلبسه وتصلي به طاهر باتفاق، لأن الحياة ما حل، وتأخذه من الميت هو أيضا طاهر لأنه ما تحل الحياة. المسألة فيها على كل حال بحث ونوي من حالها. آمين.
الله
يرحمه. الله يرحمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى:
وقد يعلل بما ترتب ونعل علة بما قد أذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا ويسرنا ما نسينا واشرحنا لسائر العلم. قل وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة بما قد أذهب، يعني أن العلة قد تكون مركبة من عدة أوصاف. ومنهم من قال لا يصح أن تتجاوز سبعة أوصاف، ولكن هذا لا دليل عليه، كقولهم قتل عمد عدوان من مكافئ صدر من أبي. قتل عمد عدوان صدر من مكافئ من والد، هذه أربعة أوصاف مانعة من القصاص في الأبوة عند من يقول بأن الأبوة تمنع من القصاص. وكقول المالكية أن علة الربا هي الاقتياس والادخار وغلبة العيش، مع خلاف في إضافة غلبة العيش. قلنا أن العلة قد تكون وصفا واحدا وهذا كثير، فقد تكون مركبة من وصفين فأكثر. وطائفة منعوا أن تكون العلة مركبة، قالوا لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الحاصل أو تخلف المعلول عن علته. وجه ذلك قالوا إذا العلة المركبة من أوصاف لا تقتضي العلية إلا بمجموع الأوصاف، فلو ذهب واحد من الأوصاف زالت العلية، فلو زال وصف آخر هل تزول العلية وهذا فيه تحصيل الحاصل وهو محال، أو لا تزول؟ إذن هذا يؤدي إلى تخلف العلة عن معلوله. ترد عليهم بأن هي التخلف هنا ليس من باب تخلف العلة عن عدم العلية، دليل على عدم العلية، وإنما هو من باب فقد العلة شرطها، من شرط العلة المركبة أن تكون كاملة بأجزائها، فتخلف جزء منها تخلف شرط، تخلف شرط، وهذا لا يقطع. طيب، ومنع لعلة بما قد أذهب، يقول إن المانع من اعتبار العلة لا بد أن يكون مانعا للحكمة، كالدين، كالدين على أن علة وجوب الزكاة هي الغنى، مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء، فإذا كان الدين يحيط بالمال فأين الحكمة الغنى؟ ما في. لذلك قال العلماء أن اشتراط الحول دليل على تتمة نعمة الغنى، لأنه قد يستغني اليوم لكن بكرة ما عنده شيء محتاج، لكن إذا حال عليه الحول والمال عنده فهذا من تمام نعمة الغنى. وأقول هذا إذا كان كذلك فيكون هذا المانع للعلة لابد أن يكون مثير للحكمة، وتقدم لنا أن المانع لابد أن يستعين به، لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا على ما تقدم، أنه يكون مع الابتداء فقط أو الدوام فقط أو الابتداء والدوام.
وقلت في التعليل بالذي عجم بما ثبوتيا كنسبيا علم،
هو العلة لها أربع حالات، ثلاثة متفق عليه والرابع مختلف. اتفقوا على تعليل العدم بالعدم، والمراد بالعدم هنا ما فيه مادة العدم سواء بصيغة النفي أو غيرها. تقول لا يجوز بيعه لعدم رشده، فتعليل عدم بعدم لأن فيه مادة العدم، وتعليل الوجود بالوجود كقولك الخمر حرام بعلة الإسكار، الوجود بالوجود، وكذلك تعليل العدم بالوجود لا يجوز بيعه لصغره أو لجنونه. واختلفوا في تعليل الوجود بالعدم، لا يجوز بيعه لعدم رفضه، يقتل الكائن المرتد لعدم إسلامه. يقول هنا المانعين يقول لك العدم ليس بشيء، والعلة معرفة للحكم والعدم لا يعرف، هذا وجه من حمله، هذا وجه من حمله. ثاني يقول لهم ذلك العدم المطلق الذي ليس بشيء، وأما العدم مخصوص فهو شيء ومتصور. هو الخلاف الأخير يكون لفظي، لأنه يقول لك لا تقول لعدم إسلامه قل لكفره وقت المرتد لكفره لا تقول لعدم إسلامه لكن رد عليهم بالإثناء عن أهل اللغة أنهم يقولون يؤدب العبد لعدم طاعته عدم طاعته تعليل وجوده تعليل وجوده بالعدم. نعم.
لم تلفت المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة.
يقول إفعال معلل أحكام المعللة لا تخلو من حكمة والحكمة هي المصلحة التي من أجلها اعتبر الوصف لكن هذه الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها ويترتب على هذا كما سيأتينا إذا غلب يا قطان بانتفاع الحكمة وغلب على ظنها هل يصح التعليل أو لا. الشيخ رحمه الله يعلق على هذا يقول وكذلك التعبديات واستدل بأن أوغل يعني أدخل التعبديات في التعبد الصلاة وكونها يثاب فاعلها ويعاقب تاركها الله ذكر لها فوائد أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة قل أرحنا بها يا بلال فيقول الشيخ هنا كان إذا ما فعل الله سبحانه وتعالى وأحكامه لا تخلو من مصالح حكم هي المصالح هذه المصالح تفضل من الله على عباده. نعم.
وربما
يقول لك وربما يعيثنا هذا الشيء إذا عجز عنه ربما أن لا نقدر على الاطلاع على هذا لكن ذلك لا يقصد الامتناع هو موجود وربما يعيثنا الاطلاع لكنه ليس به امتناع يعني كون نحن ما اطلعنا على الحكمة فهي حكمة لكن قد لا نطلع نحن عليه
وربما يريدنا اطلاع لكنه ليس به امتناع وفي ثبوت الحكم عند الامتثال الظن والنجي خلاف عرف
هذا اللي اشرته آنفا اذا انتفت الحكمة قطعا او ظنا هل تعتبر مظنتها ويعلل بها يمثلون له لسفر الملك المرفع سفر الترفيه عنده تحت على ما يسمونه الآن سفينة مجهزة بكل ما يستهى من حسن المنظر وتهيئة الراحة ويقطع في اليوم فرسخ لا يلحقه نصب من التعب ولا هناك شمس ولا حر بل يأتيه قرابة البحر لذلك بعضهم يفضل هذا لأجل يرى قرابة البحر فيه. طيب هنا غالب على ظن انتفاء المشقة هل نعتبر هنا هذا سفر ويقصر ويفطر في رمضان هذا الغالب على ظن انتفاء المشقة لكن القطع كاستبراء صغيرة لا يحمل مثلها لأن العدة لمعرفة براءة الرحم ويمثلون أيضا بمن اشترى جاريته ممن باعها له في المجلس يعني أنبت جارية وبعتني إياها في المجلس ولم نفترق لكنك ندمت فاشتريتها مني هل يحل لك أن تطاعها باعتبار أنني ما فارقت حتى نكون استمتعت به أو لا بد من الاستبراء يقول لا بد من الاستبراء وكذلك يمثلون أيضا بمشرقي تزوج مغربي أو العكس ولم يتلاقيا فهنا صول الرحم منتفي قطع فالجمهور يقول لك لا يعلم بها حينيين انتفت المظنة في المشرقي بالمغربية يقول لك لا يعلم بها الحنفية يقول نعم يعلم به لوجود السبب وهو العقد وهو عقد النكاح لأنه قد يكون صاحب جنية أو صاحب خطوة أطريق بهنا وريد الثاني عندها هكذا يدعون المثاني يقول لا وأما الجارية يقول له تستبرع لأن العدة فيها نوع من التعبد هذا هو المراد بها في ثبوت الظن عند الانتفاء وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفة هل تعتبر مظنتها ويعلل بها مع انتفاء المظنة المئنة اللي هي الحكمة حقيقة أو ظنا أو لا يعلل بها في الخلاف
اقرأ قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد يعلل بما ترتب ومنع لعلة بما قد أذهب.
ما قد أذهب
بما قد أذهب
المال هنا يقول لك أنه يقول محيط سيفيك أذهب حكمتها،
يعني أنه يجوز التعليل بالعلة المركبة عند أكثر الأصوليين كما قاله القرافي في التنقيح، ومثاله القتل عمدا عدوانا لمكافئ غير والده.
هذا هذا عندهم علة مركبة من ثلاثة أوصاف مع ذلك معتبرين علة. إذا شوف كم رأيك قاتل عمدا عدوان هو العلة ثلاثة أوصاف. هم منعوا من جهة العقل، يقول لك أن فوات واحد من الأجزاء يقتضي عدم العلية، علة لعدم العلية. فلو انتفى واحد ثاني تنتفي العلية، يقول لك هذا تحصيل حاصل ينتفي أو لا تنتفي، بل على أنها ليست علة. فلذلك يقول هنا هو انتفاء الجزء هنا، يعني تمام العلة المركبة من أجزائها شرط في اعتبارها، فهو انتفاء شرط وذلك لا يقدح. نعم.
فإن مجموع هذه الأوصاف المذكورة علة الاغتصاب وكالاغتيات والادخار وغلبة العيش، فإن مجموعها علة الإبل الفضل عند المالكية على خلاف في اعتبار غلبة العيش. وقيل لا يجوز التعليل بالعلة المركبة، وزعم قائل ذلك أنه يؤدي إلى المحال، وإيضاحه عنده أنه إذا انتفى جزء من أجزاء المركبة انتفت عليتها، فلو انتفى جزء آخر لازم تحصيل الحاصل وهو محال. ومعناه عنده أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، وأجيب في السنة للجمهور بأن انتفاء الجزء ليس علة لعدم العلية بل هو من قبيل انتفاء الشرط، فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علة عدمها. وقوله وامنع لعلة إلى آخره، يعني أن مانع العلة يشترط في كونه مانعا لها أن يذهب حكمتها أن يقيلها
حكمتها.
فقد عرفت بما سبق أن المانع لا بد أن يكون وصفا وجوديا. مثال المانع المبطل لحكمة العلة الدين، على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، فإن الحكمة في السبب المعبر عنه بالعلة، عن الغنى بملك النصاب مساواة الفقراء من فضل مال الأغنياء.
أيوه فضل مال الأغنياء مواساة الفقراء
مواساة الفقراء بفضل مال الأغنياء، وليس مع الدين فضل يساوى به
مواساة
به. وقوله أذهب مفعوله محذوف، أي أذهب حكمتها.
احنا عندنا العلة المركبة مثلا القتل العمد العدوان، حصل قتل غير عمد فيه قصاص. طيب حصل قتل عمد ليس بعدوان فيه قصاص. طيب يقول لك الأولى حصل انتفى جزء، إذا انتفاء الجزء ينتفي العلية، حصل قتل عمد لكنه عدوان انتفت العلية ولا لا؟ طيب قتل وانتفت العمدية خطأ، تنتفي العلية مرة أخرى؟ يقول لك ممنوع، لأن تحصيل حاصل انتفت بالانتفاع الأول. فأنت فهو يقول هنا المنتفي هنا ما هو علة العلية، ما في العلية المنتفي جزء وهو شرط من شرط اعتبار العلة المركبة وجود جميع أجزائها، وذلك لا يقدح. هو مراد يعني من شرط صحة العلة المركبة وجود جميع أجزاء، فانتفاء وجود منها انتفاء فقد من شرط ليس فقد العلة، علة عدم العلية.
والخلف في التعليم بالذي عزم بما ثبوتيا كنسبي علم، يعني أنه خلف في تعليم الحكم الثبوتي أي وجوده بالوصف
العلمي. طيب معلش يقرأ
أي وجودي أي الوجودي في الوصف العدمي والوصف الإضافي، كلامه في قوله بما متعلقة بالتعليل وما موصولة وصلتها جملة علم، وثبوتيا مفعول علم الثاني مقدم عليه ومفعوله الأول الضمير المستجر النائب على الفاعل، وتقرير المعنى والخلف في التعليل بالذي عزم أي بالوصف المعدوم للذي علم ثبوتيا. وحاصل تحرير هذا المقام أن الأحوال أربعة، لأن الوصف المعلل به إما وجودي أو عدمي، والحكم المعلل والحكم المعلل به والحكم المعلل كذلك
معلل إما وجوديا أو عدم كذلك
كذلك يضرب حالتي العلة في حالتين الحكم بأربع الأولى تعليل وجودي في وجوده كتعليل حرمة الخمر بالإفتار الثانية تعليل عدمي تعليل عدمي بعدمي كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ أو الرشد الثالثة تعليل عدمي بوجودي كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسق وهذه الثلاث لا خلاف فيها ولا يقتلها المؤلف الرابعة هي محل الخلاف وهي مراد المؤلف بالبيت وهي تعليل الوجودي بالعدمي فالأكثرون على الجواز واستدلوا بصحة قولك ضربت العبد لعدم امتثاله وأجاب المانعون بأن التعليل في ذلك بالكف عن الامتثال والكف أمر وجودي كما تقدم في قوله والكف فعل في صحيح مذهبي
عند المالكية طبعا
واعلم أن العدمية عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلا في مفهومه كعدم كذا أو انتفاء كذا أو سلب كذا والوجودي عندهم ما ليس العدم داخلا في مفهومه والتحقيق جواز تعليل الوجودي بالعدم إذ لا مانع من كون عدم
أمره
علة لوجود أمر آخر
نعم.
وما احتج به المانعون من أن العدمية أخفى وشرط العلة الظهور كما تقدم لا دليل فيه لأن العدمية يكون ظاهرا ظهورا لا خفاء معه ويدل على ذلك الإجماع وعلى تعليل العدمي بالعدمي فلو كان العدمي غير ظاهر لما جاز التعليل به أصلا فقول المؤلف كنسبي يعني بالنسبي
يعني هنا الصفات الإضافية وضابطها أنها جمع بين أمرين متنافيين بينهما غاية المنافاة لا يمكن تصورهما إدراك أحدهما إلا بتصور ضده ولا يمكن اجتماعهما في وقت واحد في شيء واحد كالأبوة والبنو والفوق والتحت والقبل والبعد هذه اختلاف نسبية فلذلك يقول لك لا يمكن تتصور تدرك حدث الأب إلا بتصور الإبن والعكس ولا يمكن أن يكون الشخص أبا وابنا لشخص واحد في وقت واحد هذا من عقل وشرع هذا معناه الصفات الإضافية
ومعنى الصفة الإضافية هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر إلى فيه منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت واحد كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كالأبوة والبنوة والقبل والبعد والفوق والتحت ونحو ذلك فالذات الواحدة مثلا يستحيل أن تكون أبا لشخص وابنا لذلك الشخص بعينه كما يستحيل اجتماع البياض والسواد مع أن الأبوة والبنوة لم يدرك معنى إحداهما إلا بإضافة أخرى
يعني هذا من باب التضاد والضدان لا يجتمعان معا ولكن قد يختفيان
وقس على ذلك والكاف في قول المؤلف كنسبي أداة تشبيه له بالعدمي فظاهر المؤلف أن الصفات إضافية
أن الصفات الإضافية
فظاهر المؤلف حتى
أكتوب ما في إبن جن ما في أين ترجع لسأله نصف من المخطوط كان
يدرك
المهم يحذف واضح ظاهر كلام المسمي
فظاهر كلام المؤلف أن الصفات الإضافية عدمية وكونها عدمية هو مذهب المتكلمين أما الفقهاء والمناطقة فهي وجودية عندهم وقال بعض المحققين إما باعتبار الوجود الذهني فهي وجودية وباعتبار الوجود الخارجي فهي عدمية إذا عرفت الخلاف فيها فاعلم أنها على القول بوجودها يجوز التعليل بها مطلقا وعلى القول بعدمها يجوز تعليل العدم بها بلا خلاف وتعليل عدم القصاص للأبوة، وفي تعليل الوجودي بها على هذا القول الخلاف في تعليل الوجودي لعدمه المذكور في البيت. فالبيهان الأول، إذا كان المعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات، فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوت به، وإذا عبر بالنفي جرى على الخلاف. فالكفر مثلا فإنه يعبر عنه بالكفر وبعدم الإسلام، فإذا عللت به جواز القتل مثلا فقلت يقتل الكافر لكفره أو لعدم إسلامه، وكقولك يحجر على المجنون لجنونه أو لعدم عقله. الثاني، إذا كان
يعني الوجود لا خلاف والعدم هو جرى في خلاف الكافر، القول الصحيح أنه يقتل التعليل به.
الثاني، إذا كانت العلة مركبة من جزئين أحدهما وجودي والآخر عدمي، كتعليل الشافعية وجوب الدية مغلظة في شبه العمد لأنه قتل بفعل مقصود لا يقتل غالبا.
هذا جزء العلة لا يقتل غالبا، الجزء هذا نفي لقبل إثبات. نعم،
لأنه قتل بفعل مقصود لا يقتل غالبا، فإنها تجري على الخلاف نظرا إلى الجزء العدمي. لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة، وربما يعود نص لاع لكنه ليس بالامتناع، يعني أن الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها ولو غير متعدية عن حكمة في الجملة، ولا يضر تخلفها في بعض الجزئيات في المعللات بالنظام، كقصد المسافر الذي لم تصبه مشقة في سفره. وقوله في المعللات يحترز به عن التعبديات، فيجوز عنده أن تتجرد عن حكم المصالح ودرء المفاسد بناء على أن مصلحة الثواب ودرء مفسدة الأصيان كافية في الحكمة في ناقض الأحكام بها. قلت والظاهر عندي أن التعبديات أيضا لا تخلو من حكم تحصل بالامتثال، زائدة على ما ذكر من تحصيل الثواب ودرء مفسدة العقاب. ومما يدل على ذلك أن شد التعبديات
توغلا أي دخولا في التعبد، كون الصلاة الظهر أربعة والعصر أربعة في وقت هذا المغرب ثلاثة، هذا نحن لا ندرك لماذا، هذا غاية في الدخول، توغل أي دخول في التعبد المراد، يعني أشد تعبدا من غيرها من التعبديات الأخرى.
ومما يدل على ذلك أن أشد التعبديات توغلا في التعبد الصلاة، وقد نص تعالى على أن لها حكما غير الثواب عليها في آخرة بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقول المؤلف وربما يعودنا إلى آخره، يعني به أن كون العلة لا تخلو عن حكمة في الجملة لا يلزم منه اطلاعنا على كل حكمة، لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتها كتعليل المالكية منع ربا الفضل بالاختيار والاتصال، وتعليل الشافعية له بالطعم، والحنابلة بالكيل. فكل هذه العلل
لذلك يقول لك ما الحكمة في هذا. بعضهم يقول لك لإعزازه منع فيه الربا، لمكانته وحاجة الناس إليه، لأن فيه فتح باب الربا تضيع له، وفي منع الربا صيانة له. كان يقولهم لا، لو كان كذلك لكان العكس أولى، بل ليصل لكل واحد، هذا الباب أبلغ في الحكمة، هذا أبلغ في الحكمة. ولذلك يتلمسون به الحكمة بكل علم، على ذلك ما يدري العكس. نعم،
فكل هذه العلل لم نعرف حكمتها، وعدم معرفة حكمتها ليس مانعا من التعليل بها، وهو مراده بقوله لكنه ليس به امتناع. ومعنى قولي يعوزنا الطلاع، أي لم نطلع عليها من عازه الأمر إذا لم يقدر على تفصيله. وفي ثبوت الحكم عند الانتفال الظن والنفي خلاف عرف، يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة إناقة للحكم بمظنة الحكمة أو لا يثبت الحكم. إذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء الحكمة. والفروع المبنية على هذه القاعدة يرجح فيها ثبوت الحكم نظرا للمظنة كقصر المسافر.
بعضهم يقول هنا يعطي النادر حكم الغالي إلحاقا للنادر بالغالي. يقول هنا اللي يقول التعليل بها يقول إلحاقا للنادر بالغالي. الغالب وجود الحكمة والمشقة والغالب في الرحم والعلو فيتخلف هنا لا يقبح أعطاء النادر حكم الغالب. هذا هو طاقة الغالب.
كقصر المسافر الذي لم تصبه مشقة وكالسبراء الصغيرة التي لا يحمل مثلها عادة لأن حكمة الاستبراء الدلالة على براءة الرحم وذلك متحقق في الصغيرة بدون استبراء. وكشرع الاستنجاء من حصارة
من حصات حصات خرجت من بطنه نظيفة نظيفة يشرع في حق الاستنجاء. والغسل من ولد خرج جافا ما في ذلك عرض ما تقتش عسل المسلمين دين
وكشرع الاستنجاء من حصات والغسل من وضع الولد جافا وغير ذلك من وضع الولد جافا وغير ذلك. وفي الشرح للمؤلف سهو أو تحريف مطبعي. وقول المؤلف لماذا الشيخ
الله تعالى أعلم ما رجع شبه لكن لما ترجع للشرح هذا يبين شوفوا شوفوا
يقول وكشرع الاستنجاء من حصات والغسل من وضع الولد جافا وغير ذلك. وفي الشرح للمؤلف سهو أو تحريف مطبعي. وقول المؤلف خلاف وقول المؤلف خلاف مبتدا خبره في ثبوت والنفي بالخفض والنفي بالخفض عطف على ثبوت. وقوله للظن اي ثبوت الحكم بما ظنت الحكمه بالجمله وان قطع بنفيها في مساله معينه.
ارجع للشرح نشر البنود في البيت هذا لكن ارجع للنسخه الصحيحه لان جديده هذه خربانه مره قد لا تجد فيها بغيتك ارجع للنسخه الحجريه.